رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 68 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، وهو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب النكاح، نتكلم فيه عن بقية أحكام الأولياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الموضع الثاني. وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها، فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة، وأن سوالبها أضداد هذه، يعني الكفر والصغر والأنوثة. واختلفوا في ثلاثة: في العبد والفاسق والسفيه. فأما العبد فالأكثر على منع ولايته، وجوزها أبو حنيفة. وأما الرشد فالمشهور في المذهب، أعني عند أكثر أصحاب مالك، أن ذلك ليس من شرطها، أعني الولاية. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: ذلك من شرطها. وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي، وبقول الشافعي قال أشهب وأبو مصعب. وسبب الخلاف تشبيه هذه الولاية بولاية المال، فمن رأى أنه قد يوجب الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال ليس من شرطه أن يكون رشيدا في المال، ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال لا بد من الرشد في المال، وهما قسمان كما ترى، أعني أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها. وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى، أعني هذه الولاية، فلا يؤمن مع عدم العدالة ألا يختار لها الكفاءة. وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة، وهي خوف لحوق العار بهم، وهذه هي موجودة بالطبع، وتلك العدالة الأخرى مكتسبة. ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كما يدخل في عدالته.
منشأ الخلاف في هذه المسائل هو الاختلاف في أدلة اشتراط هذه الشروط، فقد ورد في بعض الأحاديث لا نكاح إلا بولي مرشد، ورد وبالتالي وقع الاختلاف في عدد من هذه الصفات. والكلام عن اشتراط الإسلام إنما هو في المسلمة، في ولي المسلمة، إذ مبنى الولاية على اختيار المناسب وعلى قيام الولي بشؤون موليته.
قال رحمه الله الموضع الثالث: وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي نسب وسلطان ومولى أعلى وأسفل. ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنية. واختلفوا في الوصي، فقال مالك يكون الوصي وليا، ومنع ذلك الشافعي. وسبب اختلافهم ها صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيها أم ليس يمكن ذلك، ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح، لكن الجمهور على جوازها إلا أبا ثور، ولا فرق بين الوكالة والإيصاء، لأن الوصية وكيل بعد الموت، والوكالة تنقطع بالموت. واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب، فعند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن، فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية، والأبناء عنده أولى وإن سفلوا، ثم الآباء، ثم الإخوة لأب، ثم الإخوة للأب والأم، ثم للأب، ثم بنو الإخوة للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم للأب فقط، ثم الأجداد للأب وإن علوا. وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، ليس من أصل، ثم العمومة على ترتيب الإخوة، وإن سفلوا ثم المولى ثم السلطان. والمولى الأعلى عنده أحق من الأسفل، والوصي عنده أولى من ولي النسب، أعني وصي الأب. واختلف أصحابه في من هو أولى، وصي الأب أو ولي النسب، فقال ابن القاسم الوصي أولى مثل قول مالك، وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم الولي أو لا. وخالف الشافعي مالكا في ولاية البنوة فلم يجزها أصلا، وفي تقديم الإخوة على الجد فقال لا ولاية للابن، وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن. وقال أيضا الجد أولى من الأخ، وبه قال المغيرة. والشافعي اعتبر التعصيب، أعني أن الولد ليس من عصبتها، لحديث عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. ولم يعتبره مالك في الابن، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ابنها أن ينكحها إياه، ولأنهم اتفقوا أعني مالكا والشافعي على أن الابن يرث، على أن الابن يرث الولاء، يرث الولاء الواجب للأم، والولاء عندهم للعصبة. وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم في من هو أقرب، هل الجد أو الأخ. ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة، إحداها إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب، والثانية إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان، والثالثة إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل.
منشأ الخلاف في الترتيب بين الأولياء هو هل مرد الولاية في النكاح يماثل مرد الإرث، أو أن السبب في الولاية هو حوط الولي واحتياطه لموليته، وبالتالي جرى مثلا الاختلاف في تقديم الابن والأب، الابن أولى في الميراث والأب أولى في إحاطة موليته.
قال رحمه الله فأما المسألة الأولى فاختلف فيها قول مالك، فمرة قال إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال النكاح جائز، ومرة قال للأقرب أن يجيز أو يفسخ. وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته، فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ، أعني تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي. وقال الشافعي لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيب. وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي، أعني ثابتا بالشرع في الولاية، أم ليس بحكم شرعي؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب أم ذلك حق من حقوق الله؟ فمن لم ير الترتيب حكما شرعيا قال يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب، ومن رأى أنه حكم شرعي ورأى أنه حق للولي قال النكاح منعقد، فإن أجازه الولي جاز وإن لم يجزه انفسخ، ومن رأى أنه حق لله قال النكاح غير منعقد. وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب، أعني أن يكون النكاح منفسخا غير منعقد. وأما المسألة الثانية فإن مالكا يقول إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، وقال الشافعي تنتقل إلى السلطان. وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا، وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت. وأما المسألة الثالثة وهي غيبة الأب عن ابنته البكر، فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا، وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به، وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة وإما لما يخاف عليها من عدم الصون وإما للأمرين جميعا. فاتفق مذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدعو إلى التزويج لا تزوج، وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه. واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا، فقيل تزوج وهو قول مالك، وقيل لا تزوج وهو قول عبد الملك وابن وهب. وإما إن عدمت النفقة أو كانت في غير صون فإنها تزوج أيضا في هذه الأحوال الثلاثة، أعني في الغيبة البعيدة وفي الأسر والجهل بمكانه. وكذلك إن اجتمع الأمران فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تدعو إلى ذلك. ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته، وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع قريبا. وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب، فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما، فإنه لا يخلو أن تكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر أو يكون عقد
تقدم.
فإنه لا يخلو أن تكون
أن يكون تقدم
فلا يخلو أن يكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر أو يكون عقدا معا، ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم. فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما، واختلفوا إذا دخل الثاني، فقال قوم هي للأول وقال قوم هي للثاني، وهو قول مالك وابن القاسم، وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم. وأما إن أنكحاها معا فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف. وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره، وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره معارضة العموم للقياس، وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما، فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أو لم يدخل، ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف. وإما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ، وقال مالك يفسخ ما لم يدخل أحدهما، وقال شريح تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج وهو شاذ، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز.
منشأ الخلاف في هذه المسائل هو هل يمضى النكاح مع الإجازة أو مع الدخول، أو لا بد من ملاحظة شرط الشارع، بمعنى هل ينعطف الأثر على أصل العقد فيصححه باعتبار ما أفضى إليه، أو نقول لا بد من السير على مقتضى ما جاء في الشرع بحيث لا يمكن تصحيحه ولو ترتب عليه ما ترتب. وهنا مسألة متعلقة بترتيب الأولياء دائما تحدث، وهي ما إذا كان وليها أخاها وكان لها أخ شقيق يماثلها في السن وأخ كبير لأب، فدائما يزوج الأخ لأب، ومع أن أكثر المذاهب على أن الشقيق مقدم. ويرعى في هذا ما اعتاده الناس، حيث إذا كان في ذلك غض من مكانة الأخ لأب الكبير فإنه يطلب من الشقيق أن يقوم بتوكيل الأخ الكبير من أجل الخروج من الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: الموضع الرابع في عضل الأولياء. واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب، فإنه اختلف فيه المذهب. واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك، وهل صداق المثل منها أم لا. وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر، أما غير البالغ باتفاق، والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم، وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر. فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين، ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إن زوجها ممن مال وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق. واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة أم لا، وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة ما العيوب. فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، وأنه احتج لذلك بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سفيان الثوري وأحمد لا تزوج العربية من مولى. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تزوج قرشية إلا من قرشي ولا عربية إلا من عربي. وسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فمنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام فعليك بذات الدين تربت يمينك، ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع، وهو كون الحسن ليس من الكفاءة. وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ما. ولم يختلف المذهب أيضا أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر، أعني إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها فالمال عندهم الكفاءة، ولم يرى ذلك أبو حنيفة. أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة بتخيير الأمة إذا عتقت. وأما مهر المثل فإن مالكا والشافعية يريان أنه ليس من الكفاءة، وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المثل أعني البكر، وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال. وقال أبو حنيفة مهر المثل من الكفاءة. وسبب اختلافهم أما في الأب فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا أم لا، وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية، أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح والصداق من أسبابه. وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعكس. ويتعلق بأحكام الولاية
نلاحظ أن منشأ الخلاف في هذه المسائل هل المعتبر في الكفاءة ما دلت عليه النصوص يرجع لدليل الشرع، أو أن المرجع في مسائل الكفاءة لحوق النقص أو شيء من العار بالمرأة أو بالأولياء. كذلك من منشأ الخلاف في كثير من مسائل الولاية من مسائل الكفاءة هل لما يلحق الأولياء من نقص أثر في مسألة الكفاءة بحيث يطالبون بالفسخ متى لحقهم نقص أو لا.
قال رحمه الله ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة، وهي هل يجوز للولي أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك. فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد، أعني أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه، وأجاز ذلك مالك ولا أعلم له حجة في ذلك إلا ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولي لأن ابنها كان صغيرا، وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية فجعل صداقها عتقها. والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم.
يعني هل يماثل النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تعتبر أنكحته خاصة به فبالتالي يزوج نفسه أو لا؟
قال رحمه الله الفصل الثاني في الشهادة. واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا
تواصيا
واختلفوا إذا أشهد شاهدين وتواصيا بالكتمان.
وصية.
هل هو سر أو ليس بسر؟ فقال مالك هو سر ويفسخ، وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر. وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة، ومن قال توثق ومن قال توثق قال من شروط التمام. والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة. وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف. وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني وذكر أن في سنده مجاهيل.
هنا منشأ اختلاف مالك هو هل من شرط النكاح الإعلان أو لا،
وأبو حنيفة ينعقد عنده بشهادة فاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط، والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين يعني الإعلان والقبول، ولذلك اشترط فيها العدالة. وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان. وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، خرجه أبو داود. وقال عمر فيه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت. وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحة ولا شرط تمام. وفعل ذلك الحسن بن علي، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح. قال رحمه الله الفصل الثالث في الصداق. والنظر في الصداق في 6 مواضع: الأول في حكمه وأركانه، الموضع الثاني في تقرر جميعه للزوجة، الموضع الثالث في تشطيره، الموضع الرابع في التفويض وحكمه، الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة وحكمها، الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق. الموضع الأول، وهذا الموضع فيه 4 مسائل: الأولى في حكمه، الثانية في قدره، الثالثة في جنسه ووصفه، الرابعة في تأجيله. المسألة الأولى: أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن.
هذا مذهب مالك. الجمهور يرون أن الصداق أثر من آثار عقد النكاح، لو تواطؤوا على تركه قالوا يصح بمهار المثل.
المسألة الثانية: وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد، واختلفوا في أقله. فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فقهاء المدينة من التابعين ليس لأقله حد، وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا. وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك، وقال طائفة بوجوب تحديد أقله، وهؤلاء اختلفوا. فالمشهور في ذلك مذهبان: أحدهما مذهب مالك وأصحابه، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه. فأما مالك فقال أقله ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم كيلا من فضة أو ما ساوى الدراهم 3، أعني دراهم الكيل فقط في المشهور. وقيل أو ما يساوي أحدهما. وقال أبو حنيفة 10 دراهم أقله، وقيل 5 دراهم، وقيل 40 درهما. وسبب اختلافهم في التقدير سببان: أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات، وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا، وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرء وذلك من أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها
يملك منافعها
أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض، ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة. والسبب الثاني معارضة هذا القياس، فالمقتضي التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد. أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه
معارضة هذا القياس المقتضي للتحديد لمفهوم ما فيها فعل.
والسبب الثاني معارضة هذا القياس المقتضي التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد. أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة، وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال لا أجد شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد دليل على أنه لا قدر لأقله، لأنه لو كان له قدر لبينه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الاستدلال بين كما ترى، مع أن القياس الذي اعتمده القائل بالتحديد ليس تسلم مقدمته، وذلك أنهم بنى على مقدمتين، إحداهما أن الصداقة عبادة، والثانية أن العبادة مؤقتة، وفي كليهما نزاع للخصم. وذلك أنه قد يلفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة، بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصا وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرآن، وهذا خلاف للأصول، وإن كان قد جاء في بعض رواياته أنه قال قم فعلمها لما ذكر أنه معه من القرآن، فقام فعلمها فجاء نكاحا بإجارة، لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما، وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا عضو مستباح بمال، فيجب أن يكون مقدرا أصله القطع. وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيهما، هي مقولة باشتراك الاسم، وذلك أن القطع غير الوطء، وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقه، وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة، ومن شأن قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى، وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه، وهذا كله معدوم في هذا القياس. ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ، وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين، لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف، وإنما استعملوه في تعيين قدر التحديد. وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذا، ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم، فجوز نكاحها. وقال: هو حديث حسن صحيح. ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة، اختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم في نصاب السرقة، فقال مالك: هو ربع دينار أو 3 دراهم، لأنه النصاب في السرقة عنده. وقال أبو حنيفة: هو 10 دراهم، لأنه النصاب في السرقة عنده. وقال ابن شبرمة: هو 5 دراهم، لأنه النصاب عنده أيضا في السرقة. وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محددا بهذا القدر بحديث يروونه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا مهر بأقل من 10 دراهم. ولو كان هذا ثابتا لكان رافعا لموضع الخلاف، لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوص، لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث، فإنه يرويه قالوا مبشر ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر، ومبشر والحجاج ضعيفان، وعطاء أيضا لم يلق جابرا، ولذلك لا يمكن أن يقال إن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد.
منشأ الخلاف بين مالك وأبي حنيف أو اختلافهم في النصاب الذي يقطع به، ومنشأ الخلاف بينهما وبين الجمهور هو مسألة معارضة خبر الواحد للقياس، عند الجمهور أن خبر الواحد يقدم، وعند المالكية والحنفية أن القياس يقدم على خبر الواحد.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة: أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضا، واختلفوا من ذلك في مكانين: في النكاح بالإجارة، وفي جعل عتق أمته صداقها. أما النكاح على الإجارة ففي المذهب فيه 3 أقوال: قول بالإجازة، وقول بالمنع، وقول بالكراهية. والمشهور عن مالك الكراهة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول، وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون، وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة إلا في العقد، فإن أبا حنيفة أجازه. وسبب اختلافهم سببان: أحدهما، هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه، أو الأمر بالعكس، فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج الآية. ومن قال ليس بلازم قال: لا يجوز النكاح بالإجازة بالإجارة. والسبب الثاني: هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول، ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية، وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدر بنفسها
مقدرة بنفسها.
ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر. وأما كون العتق صداقا فإنه منعه فقهاء.
منشأ الخلاف هنا هو: هل النكاح أصل بنفسه، أو أن النكاح مقيس على البيوع؟
وأما كون العتق صداقا فإنه منعه فقهاء الأمصار ما عدا داود وأحمد. وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول، أعني ما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، مع احتمال أن يكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه في هذا الباب. ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر، لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها، فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي: إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها، لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها، إذ كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها، وهذا كله لا يعارض به فعله عليه الصلاة والسلام، ولو كان غير جائز لغيره لبينه عليه الصلاة والسلام. والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته.
منشأ الخلاف من شيئين، أولهما هل الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في مسائل النكاح عمومها للأمة أو خصوصيتها به، والمنشأ الآخر هو هل يقدم القياس على خبر الواحد أو يقدم خبر الواحد على القياس.
قال رحمه الله: أما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف، أعني المنضبط جنسه وقدره بالوصف، واختلفوا في العوض الغير موصوف ولا معين، مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم من غير أن يصف ذلك وصفا يضبط قيمته. فقال مالك وأبو حنيفة يجوز، وقال الشافعي لا يجوز. وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمى، وقال أبو حنيفة يجبر على القيمة. وسبب اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاح، أو ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة. فمن قال يجري في التشاح مجرى البيع قال: كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح. ومن قال ليس يجري مجراه إذ المقصود منه إنما هو المكارمة قال يجوز.
إذن منشأ الخلاف في هذا هو هل النكاح أصل مستقل له أحكامه، أو هو فرع لباب البيوع تبنى أحكام البيوع عليه.
وأما التأجيل فإن قوما لم يجيزوه أصلا، وقوم أجازوه واستحبوا أن يقدم شيئا منه إذا أراد الدخول، وهو مذهب مالك. والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه إلا لزمن محدود، وقدر هذا البعد، وهو مذهب مالك. ومنهم من أجازه لموت أو فراق، وهو مذهب الأوزاعي. وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه، فمن قال يشبهه لم يجز التأجيل لموت أو فراق، ومن قال لا يشبهه أجاز ذلك، ومن منع التأجيل فلكونه عبادة. قال رحمه الله: الموضع الثاني في النظر في التقرر، واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت، أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية. وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعا إلا انعقاد الإجماع على ذلك. واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه.
ما ورد في الحديث إثبات تقرر جميع المهر بالموت.
واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول.
نعم. اختلفوا.
واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه، بل يجب بالدخول والخلوة، وهو الذي يعنون بإرخاء الستور. فقال مالك والشافعي وداود: لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن المسيس. وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون محرما أو مريضا أو صائما في رمضان أو كانت المرأة حائضا. وقال ابن أبي ليلى: يجب المهر كله بالدخول ولم يشترط في ذلك شيئا. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب، وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء، في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق، فقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين، أعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما. فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس، والمسيس هاهنا الظاهر من أمره أنه الجماع، وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة. ولذلك قال مالك في العنين المؤجل: إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها، فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق. وأما الأحكام الواردة في ذلك،
منشأ الخلاف في هذه المسألة هل يخصص عموم النص بإجماع الصحابة أو لا يخصص، وهناك أيضا منشأ آخر في قوله من قبل أن تمسوهن، هل المراد هنا الجماع أو أنه يصدق على ما كان دونه، أو أن المراد إمكانية الجماع؟
وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق، ولم يختلف عليهم في ذلك فيما حكموا. واختلفوا من هذا الباب في فرع، وهو إذا اختلفا في المسيس، أعني القائلين باشتراط المسيس، وذلك مثل أن تدعي هي المسيس وينكر هو. فالمشهور عن مالك أن القول قولها، وقيل إن كان دخول بناء صدقت، وإن كان دخول زيارة لم تصدق، وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء. فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال. وقال الشافعي وأهل الظاهر: القول قوله، وذلك لأنه مدعى عليه. ومالك ليس يعتبر في وجوب اليمين على المدعى عليه من جهة ما هو مدعى عليه، بل من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر، ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قول المدعي إذا كان أقوى شبهة. وهذا الخلاف يرجع إلى هل إيجاب اليمين على المدعى عليه معلل أو غير معلل، وكذلك القول في وجوب البينة على المدعي، وسيأتي هذا في مكانه.
إذن منشأ الخلاف هل الأصل بقاء ما كان على ما كان وبالتالي يصدق قوله، أو أن الأصل هنا ملاحظة الظن الغالب، بالتالي فالظن الغالب أنه قد مسها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.